بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو أقل من ذلك، هل أصلي تحية المسجد أو لا؟ لأنه راح يكون وقت نهي، كذلك أوقات النهي الأخرى، وهل يجوز لي أن أجلس إذا دخلت في أوقات النهي دون الصلاة تحية المسجد؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم قول أجره لي ولوالدي عندما أعمل وأفعل خيرا؟
أجره لي
ولوالدي.
طيب.
عند عمل الخير ووف.
نعم.
يقول السؤال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك 3 جمع تهاون طبع الله على قلبه، يقول الله سبحانه وتعالى، وختم الله على قلوبهم. ما معنى الطبع والختم على القلوب؟ هل هما واحد؟
طيب.
السؤال الرابع من شقين، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة لم يدخل بها لأنها فيها برصا؟ وأيضا هل تزوج امرأة أكبر منها عمرا وسنا؟
طيب يعني.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، صحة الحديث لا تمشط وأنت واقفا، من امتشط واقفا ركبه الدين.
طيب.
شيخ، قول الله تعالى، فسبح بحمد ربك واستغفره، في سورة النصر، واستغفره إنه كان توابا، لماذا لم يكن إنه كان غفارا كونه واستغفره؟
إن شاء الله.
كذلك في السورة بخصوص السارق والسارقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. لماذا لم يقل إن الله تواب رحيم كونه قال قبله إن الله يتوب، فإن الله يتوب عليه؟
هذه وين ليس في السارقة يا أمينة؟
نعم، بعدها في
يعني بعد آيات السرقة يعني.
نعم،
لأن
نعم.
في ختمة إن الله كان عزيزا حكيما.
نعم، الآية.
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح.
نعم، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. لماذا لم يقول إن الله تواب رحيم؟
إن شاء الله.
واضح شيخ؟
واضح. نعم.
آخر شيء، جزاكم الله خير يا شيخ، أنا في حاجة غريبة يا شيخ سبحان الله. عند ذكر التوحيد يا شيخ سبحان الله، تلقائيا إصبعي السبابة سبحان الله ترتفع دون إراديا لما يأتي ذكر التوحيد.
أي نعم.
أي نعم يا شيخ، سبحان الله تلقائيا لا شعوريا.
بارك الله فيك يا أمين.
فيكم بارك في شاهد.
يا مرحبا، أهلا وسهلا. أم محمد.
نعم.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. إن
شاء الله بخير.
أهلا وسهلا.
أهلا. لو سمحت شيخ، بيسألك 3 أسئلة.
أي.
السؤال الأول، إذا أنا عم أصلي قضاء يعني عن ما فاتني قديم.
نعم.
ولازم أصلي سنة الفجر
إن شاء الله.
وتاني شيء، إذا أنا مثلا عم أصوم نوافل وحبيت أني أصوم، ممكن أني أكون رايح علي الصيام وأنا شباب، ممكن أقضي أقول أني نويت قضاء يوم مع مثلا يوم 2 أو يوم 5
إن شاء الله.
بعدين بالنسبة للأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني أنا أعمل مية 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 يعني اليوم الصبح ما يعني مية لا إله إلا الله مية سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم عدد خلقي رضا نفسي زينة عرشي مدار كلماتي بكل مية. هذا جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله يا محمد
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي بخصوص اللي يذبح الأضاحي.
إيه.
الشرط أن يكون يعني يوقف الحلاقة ولا يعني عادي يحلق يعني رابع يوم خامس يوم يعني عادي يعني ولا لازم يوقف من واحد الحجة لين يوم العيد اللي هو يوم أول يوم العيد.
إن شاء الله يا محمد.
هل هذا يعني يحلق ولا يعني ما يحلق يعني كيف؟
إن شاء الله. يعني أبشر يا محمد. مرحب. طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي سؤال للأخ تركي من الأردن والأخت رنا من العراق أيضا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. تركي طبعا من الأردن في سؤاله الثاني يقول يعني مثلا شخص عنده تجارة مثلا 100 دينار وفي يعني تجارة أخرى 150 دينار يقول يعني يأتي مثلا أو يأتي الربح 100 ويأتي الربح 150 يسأل يقول بالنسبة لي هل هذه فيها زكاة؟ أخوي تركي بارك الله فيك بعطيك قاعدة مهمة جدا في هذه المسألة وهي أن أي شخص الآن عنده مبلغ مالي واستثمر هذا المبلغ وتحول إلى عين يعني مثلا شقة تحول إلى شركة مثلا تحول إلى أي شيء ممكن يعني يكون يدر أرباح يستثمر مثلا مزرعة حديقة بستان اشترى سيارة فيها وأجرها مثلا يشتغل عليها بالأجرة مثلا الزكاة في الأرباح وليس في أصل المال الزكاة في الأرباح وليس في أصل المال. حتى الأسهم هذه الموجودة الآن فالراجح من قبل أهل العلم أن الأسهم إذا كانت استثمارية وليست أسهم مضاربة فالزكاة تكون في الأرباح وليس في رأس المال. متى تكون الزكاة على رأس المال والأرباح؟ إذا كان فعلا الآن هو باقي على أصل ماله يعني المبلغ موجود وشغل المبلغ يضارب فيه تاجر فيه قلبه في السوق مثلا شخص الآن يشتري سيارة ويبيعها مش يأجرها. شوف لاحظ الفرق الآن اشترى السيارة وعرضها للبيع الآن لو مر سنة كاملة وما بيعت يجب عليه أن يقيمها وبسعر السوق طبعا عنده حوالان الحول ويزكيها واضح. اشترى شقة مثلا وأراد أن يبيعها هذه عين الآن عرض من عروض التجارة يزكيها أيضا حتى لو لم يبيعها إذا مر عليها 12 شهر قمري عربي وجب عليه الزكاة في, في, في قيمتها أصل المبلغ. وإذا والله نتج عنها ربح هذا يضاف إلى رأس المال ويزكى. أما إذا كان اشتراها للاستثمار يعني سيارة مثلا هذه قلنا عرضها للبيع إذن فيها الزكاة هذه ما عرضها لا استثمرها شغلها هذه الزكاة في الأرباح فقط. الأرباح طبعا إذا استلمتها تستقبل فيها سنة جديدة في الأشياء الاستثمارية هذه تستقبل فيها سنة جديدة 12 شهر إذا والله استهلكتها وصرفتها أثناء السنة ما عليك فيها زكاة بارك الله فيك. رنا من العراق تسأل تقول يعني المؤمن الذي يؤمن بالقدر ويعلم بأنه مكتوب عليه كل شيء طيب إذا تزوج قلنا هذا من القدر وإذا يعني حصل بأن هذا الزوج لا يصلي ويشرب الخمر وشيء وطلبت الطلاق هل هذا يدخل في القدر؟ يرانا بارك الله فيك أولا بالنسبة لكل ما يحصل في هذا العالم العلوي والسفلي الدقيق والجليل الصغير والكبير كل شيء بقدر الله عز وجل وذلك هذه العقيدة من أعظم يعني الأصول التي تشرح القلب وتشرح الصدر ويطمئن لها القلب ويعرف الإنسان بأنه ماشي تحت قدر الله سبحانه وتعالى. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية والسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر والفرح والحزن كل شيء هذه بقدر الله عز وجل. ولذلك قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عمر قال لما ذكر أصول الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يعني من الله عز وجل لأن الله تعالى خالق كل شيء الله جل وعلا علام الغيوب، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات ب50,000 عام. يعني علمه سبحانه وتعالى أزلي، علمه من 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 الصفات العظيمة، ولكن الكتابة حصلت قبل خلق السماوات ب50,000 عام. فالله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ثم كتب ذلك في كتاب اسمه اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. ولذلك مثل ما ذكرت، الزواج والطلاق، الأولاد والعقم، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أختي الفاضلة تحت قدر الله. فمثلا امرأة تزوج رجل، قدر الله عز وجل أن هذه المرأة تتزوج هذا الرجل، ثم تفاجأت المرأة بأن هذا الرجل ما يصلح لها، مثل ما ذكرت، سكير، ما يصلي، متهتك مثلا، وتطلب الطلاق، هذا من قدر الله. إن تطلقت فهو بقدر الله عز وجل. ولا تكره، يعني بعض الناس الآن لما يغيب النظر إلى القدر، لما يغيب النظر إلى القدر ويبدأ ينظر إلى الأثر، هنا يحصل الضرر، هنا يحصل الضرر. ولذلك للمسلم لابد أن يكون له نظر إلى القدر، نظره إلى القدر يشرح صدره، يطمئن قلبه، يجعله فعلا يعرف أين يضع أقدامه وأين يضع خطواته. واضح يا أختي الفاضلة؟ ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت مثلا هذا الرجل الذي اقترنت به، مثلا اقترنت به، اكتشفت بأن هذا الرجل ما يصلح لك، ها؟ أنت ما تدرين لو أنك اقترنت برجل آخر ممكن يكون هلاكك مع هذا الرجل، فالله عز وجل طرد عنك شر كبير، شر أكبر من هذا، أنت ما تدرين. أو أن الله عز وجل أراد أن يمتحنك ليرى يعني قوة إيمانك وثباتك مع هذا الرجل، هل أنت فعلا تنخرطين معه وتسلكين مسلكه، ولا تثبتين على الصراط المستقيم وتجاهدين نفسك وثم تنعتقين عنه مثلا إذا هو لم يستجب؟ هذا امتحان، الله عز وجل امتحن أنبياءه ورسله، ها؟ ولذلك الله عز وجل بعث أنبياء ورسله، وكان هناك مساومات كثيرة من أقوامهم، وجاء التنبيه من الله عز وجل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. آيات لو تتبعنا نجد بأن هناك امتحان حتى للأنبياء، يعني حرص الأنبياء على هداية أقوامهم، أحيانا يقفون بعض المواقف التي فيها يعني إغراءات وفيها يعني لأجل أن يكسبوهم للإسلام، لكن الله نهاهم من عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلذلك يا أختي الفاضلة لابد لك ولغيرك أن يفهم هذه العقيدة ويقف على قمة هذه الحقيقة ويفسر هذه الأشياء تفسير إيماني. ولذلك من أخطر الخطر أن الإنسان يخل بهذا الأصل، وهو أصل الإيمان بالقدر، وأن يعلم بأنه بين يدي الله. يعني أنا وأنت والجميع نحن مثل إنسان يعني مرمي في بحر متلاطم الأمواج، ما لنا حيلة، نحن مستسلمين لله عز وجل، يفعل بنا ربنا جل وعلا ما يشاء. بارك الله فيك. رنا من العراق تسأل عن الفرق بين خشوع الدنيا وخشوع الآخرة. أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لي الخشوع هذا طبعا مجاله واسع، مجاله واسع والكلام عليه طويل جدا، لكن الذي يذكره العلماء خشوع المؤمن وخشوع المنافق، خشوع المؤمن وخشوع المنافق. خشوع المؤمن بقلبه ويظهر هذا على جوارحه، أما خشوع المنافق فهو بجوارحه وليس بقلبه، ولذلك المنافق ممكن يظهر بصورة الصالح، بصورة المؤمن، وكان يشهدون الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى يعني أكفرهم وبين أنهم ضالون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذا هو الفرق يا أختي الفاضلة. ولذلك المؤمن خشوعه بقلبه، ها، يخشع بقلبه ثم يظهر هذا على جوارحه. أما المنافق فخشوعه بجوارحه، يطعطع رأسه مثلا، يظهر بعض الأشياء، وهو كذاب أصلا. في الآخرة طبعا الخشوع اللي بمعنى العبادة يفرق، يعني يفترق الناس، فالمؤمن ولله الحمد في جنة عالية، وأما المنافق فهو في نار حامية. مفردة الخشوع أحيانا يعني تأتي بمعاني كثيرة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هذا لها، هذا الخشوع هنا في هذا السياق غير معنى الخشوع الذي خشوع المؤمن مثلا أو خشوع المنافق، لا، هذا خشوع عقوبة، نسأل الله عافية، لأنهم الآن ينتظرون الجزاء، ينتظرون العذاب لكونهم لقوا الله عز وجل على البدع أو على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. رنا من العراق تسأل عن تفسير قول الله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور. أخت الفاضلة، بالنسبة لقول الله تعالى لا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هنا الشيطان، في الراجح من أوجه التفسير التي ذكرها العلماء وهو مروي عن جمع من الصحابة، الغرور الشيطان، والمعنى لا يخدعنكم الشيطان ولا يسول لكم. ولذلك الله جل وعلا حذرنا من الشيطان ومن توهينه ومن وسوسته ومن تزيينه، ولذلك الشيطان له أساليب وله طرق كثيرة، منها الأماني، ومنها أنه يفتح باب الأمل، ومنها أشياء كثيرة جدا، ولذلك حذرنا الله عز وجل وأن لا نغتر بهذا الشيطان. رنا من العراق تسأل عن رجل للأسف تقول يشرب الخمر لكن إذا جاء يصلي لا يستحم الاستحمام الكامل. أختي رنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فالله تعالى حرم شرب الخمر، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة. الأمر الثاني، ليس من نواقض، ليس من موجبات الغسل شرب الخمر، واضح، ليس من موجبات الغسل شرب الخمر، وإنما من نواقض الوضوء شرب الخمر. لماذا؟ لأن العقل يغيب، العقل يغيب، فشارب الخمر يغيب عقله وقد يحدث، فإذا كان النائم الذي استغرق في النوم يلزمه الوضوء وقد انتقض وضوءه بهذا النوم، كيف بالسكران؟ فلذلك هو من مبطلات الوضوء وليس من موجبات الغسل. فإذا كان هناك شخص شرب الخمر والعياذ بالله ثم أراد بعدما صحى، طبعا صحى وأدرك، أراد أن يصلي، يقال له توضأ، يقال له توضأ ولا تغتسل، واضح، بارك الله فيك. فما دام عندك حالة معينة وهذا الرجل يعني يشرب الخمر مثلا ويحصل بأنه بعدما يصحى يريد أن يصلي، قولي له توضأ ولا تلزميه بالغسل، وفرصة لك أنك تعظينه وتذكرينه على الله عز وجل أن يهديه على يديك. رنا من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل صحيح بأن أول طعام أهل الجنة كبد الحوت؟ أختي رنا من العراق الجواب نعم، صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن طعام أهل الجنة هو من كبد الحوت، كبد الحوت، هذا جاء في الحديث الصحيح. رنا تسأل هل جبريل عليه السلام ينزل على جميع الأنبياء أم فقط ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لجبريل هو الرسول الملكي، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري، ولذلك الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن جملة الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا هو جبريل عليه السلام، وجعله الواسطة بينه وبين أنبيائه، ولذلك جبريل ينزل على جميع الأنبياء، نزل على جميع الأنبياء ونزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والله تعالى وصفه بالقوة، وصفه بالأمين، ولقبه روح القدس وروح الأمين، والروح الأمين، هذا بالنسبة لجبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة، لأن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، فالله تعالى خلق الملائكة واصطفى منهم جبريل فهو أفضلهم، كما أنه خلق البشر
وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك الأيام والشهور والبقاع لله الحكمة في ذلك، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك جبريل كما أنه نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل على بقية الأنبياء ممن سبق النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. وهذا لا يعني أن غير جبريل لا ينزل على الأنبياء، لا لا ينزلون، ينزل ملائكة على الأنبياء، ميكائيل مثلا وإسرافيل كذلك، لكن الوحي هذا خاص بجبريل، هو الذي يأمره الله عز وجل بأن ينزله على نبيه الوحي. علي من عمان يقول: دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، يعني هل أصلي تحية المسجد في هذا الوقت أم أنني أجلس؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة لأوقات النهي اختلف العلماء، هل يجوز للداخل إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد في أوقات النهي؟ عندنا أوقات النهي على قسمين، قسم النهي فيه شديد وقسم النهي فيه يسير، يعني بمعنى أنه يجوز قضاء الفريضة والسنة الراتبة فيه. مثلا الأوقات التي النهي فيها شديد ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيام قائم الظهيرة، وهو التي لما تبدأ الشمس تميل إلى جهة الغرب يسمى الزوال يزول، وهذا الوقت قصير جدا. هذا من دخل في هذه الأوقات الثلاثة المسجد فينتظر. لماذا؟ لأن هذه الأوقات الزمن يسير والإنسان يستطيع أن يتحمل الوقوف، يستطيع أن يتحمل الوقوف، واضح؟ أما الوقتان الآخران أو الآخرين وهما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، واضح؟ هذا طبعا تصلى فيه الفريضة وتصلى فيه النافلة مثلا السنة الراتبة إذا فاتت الإنسان مثلا. وبعض العلماء يرى بأنه بعد صلاة العصر ليس من أوقات النهي، واستدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، لكن هذا مردود عليه. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته ومن هديه أنه إذا عمل عملا أثبته، عمل عملا أثبته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الراتبة البعدية للظهر بعد العصر، فلما قضاها بعد العصر أثبتها خلاص، يعني حتى قال بعض العلماء هذا واجب على النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف أمته. يبقى الخلاف اللي ذكرت لك أنا، العلماء يقولون بالنسبة لأوقات النهي ما يصلح فيها الصلوات حتى ولو كانت من ذوات الأسباب، وهذا قول. القول الثاني وهو الراجح أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي الواسعة اللي ذكرت لك أنا، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن الصلوات ذوات الأسباب تحية المسجد، وعندك بارك الله فيك سنة الوضوء، وعندك مثلا صلاة الاستخارة لمن احتاج إلى الاستخارة ما عنده وقت، الآن عند طرأ له أمر يحتاج يستخير يصلي ركعتين ويستخير، لا حرج بعد العصر بعد الفجر مثلا. فهذا هو الراجح يا علي بارك الله فيك. أنت قلت لي عشر دقائق، عشر دقائق كثيرة، ما دخل وقت النهي الشديد يا علي، يعني اللي الآن لما تتضيف الشمس للغروب ويذهب قرص جزء من قرص الشمس، هذا هو النهي الشديد اللي يسجد له المشركون وتغرب بين قرني شيطان كما جاء في الأحاديث. عشر دقائق كثيرة، بل خمس دقائق، لأن صلاة السنة إذا الإنسان أتى بالأركان وبالواجبات أعتقد ما تكلف دقيقتين، دقيقتين ونص مثلا أو أقل بعض الأحيان. بارك الله في عليه يا علي، ما تجلس إنما تصلي. علي يقول: ما حكم قول يعني شخص عمل عملا عمل خير قال هذا أجره لي ولوالدي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الحي يجوز له أن يهب بعض الأعمال المنصوص عليها، يهب ثواب بعض الأعمال المنصوص عليها للأموات، مثل الدعاء مثلا والصدقة، سواء الصدقة المقطوعة أو الصدقة الدائمة التي هي الوقف مثلا، الاستغفار مثلا، هذا كله ممكن أن يهبه الإنسان للميت، ولا حرج أن يشرك نفسه بالأجر. يعني مثلا شخص الآن بنى بناية وجعلها وقف قال أجرها لي ولوالدي مثلا، نوى بهذا أن يكون الأجر له ولوالده، هذا طيب عمل صالح. الأضحية مثلا إذا جاء يذبح الأضحية يقول اللهم منك بسم الله، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن والدي مثلا، أو عن إخواني اللي ماتوا، أو عن أجدادي مثلا، أو يشرك الأموات، هذا أيضا من الأشياء الطيبة. كذلك يبني مسجد مثلا يقول أجره لي والوالدي، يحفر بئر ماء في منطقة فيها جفاف ويعني وأهلها يحتاجون إلى المياه، كل هذا جائز. أهم شيء أن يكون في المنصوص عليه. يا علي بارك الله فيك. علي يسأل عن التوفيق بين قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا ختم الله على قلبه. علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الختم هو الطبع على القلب، الختم هو الطبع على القلب، والختم فيما يظهر على القلوب باستقراء نصوص القرآن والسنة على ضربين وقسمين. القسم الأول الختم والعياذ بالله على هذا القلب والحكم عليه بالضلال المبين الذي لا هداية بعده، وهذا للمنافقين نفاق اعتقادي، وللمشركين والعياذ بالله الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، أولئك ختم الله على قلوبهم، ولذلك كان مصيرهم النار، ويدخلون النار دخول أبدي، دخول أبدي يعني خالدين فيها أبد الآباد، هذا الختم على هذه القلوب. القسم الثاني الختم على أصحاب الكبائر، يعني من جملتها الذين يتركون الجمع لا لسبب ولا لعذر، بحيث أنه يترك ثلاث جمع وراء بعض لا لسبب مقنع ولا لعذر شرعي مثلا، هؤلاء يطبع الله عز وجل على قلوبهم، لكن ليس مثل الختم والطبع الذي على المنافقين النفاق الاعتقادي، وإنما هذه عقوبة بحيث يضرب القلب بالقسوة نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذه من العقوبات، ولهذا تجد بعض المسلمين الآن لديه قسوة والعياذ بالله غير طبيعية، والسبب قد تكون عقوبة إما لتركه ثلاث جمع تهاونا، إما لظلمه وبغيه على الناس، إما لبهته للبراء وللغافلين مثلا يرميهم بالتهم والعظائم، يضرب القلب بالقسوة. فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، قست قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. علي يسأل يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة ولما دخل بها وجد بها برصا وأخرى، يعني امرأة كبيرة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل عن سائر أمته بالزيادة على أربع نسوة، ولذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة امرأة صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة ووجد في كشحها برصا، يعني في جنبها فرسا برصا، وطلقها، وهذا حديث ورد. أما مسألة أنه تزوج امرأة تكبر، هنا عم خديجة رضي الله عنها فهي أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف العلماء في سن خديجة حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل كان عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة وهي 40 سنة وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه حينما تزوج خديجة كان عمره 25 سنة، وأما هي فاختلف العلماء، فمنهم من قال 40 ومنهم من قال دون ذلك، والذي يظهر والله أعلم بعد يعني دراسة وبحث في هذه المسألة أنها ما تتجاوز يعني بين 28 و29 سنة رضي الله عنها. أمينة من عمان تسأل عن صحة حديث لا تمتشط وأنت واقف، ومن امتشط وهو واقف ركبه الدين. أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، هذا حديث لا أصل له، وحديث مكذوب وباطل، ولا يجوز روايته ولا نقله إلا على سبيل التحذير منه، لأن المسلم مطالب بأنه يحذر من الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي ذكرها أهل الأهواء والجهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لذلك هذا من الأحاديث الباطلة. أمينة من عمان تسأل عن يعني تقول في قول الله تعالى فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول لماذا لم يقل غفارا؟ أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للآيات القرآنية هذه هي يعني القرآن يتفجر بلاغة وبيانا، ولذلك نجد كثير من الآيات تختم بغير المفردات التي في سياق الآية وهذا مما يمتدح عند العرب في قضية استعمال المفردات واستعمال المترادفات أيضا في الخطاب، لما يخطب شخص مثلا ويتكلم ويكون لديه مستودع معلومات ومفردات بحيث أنها تؤدي المعنى الواحد أو أنها تكون فيها زيادة مثلا زيادة معنى مثلا، فهذا مما يمتدح، العرب كان تمتدح هذا الشيء، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وما من آية تختم بشيء من أسماء الله تعالى الحسنى إلا وفيها من الأسرار والحكم الشيء العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ختمها الله عز وجل بقوله إنه كان توابا. ولذلك الاستغفار معناه أوسع من التوبة، فكل توبة استغفار، فكل استغفار توبة، وليس كل توبة استغفار، لأن الاستغفار إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي هو مأخوذ من الغفر وهو الستر، ولذلك الاستغفار عبادة مستقلة بذاته، فقد يستغفر الإنسان لا من ذنب، وقد يستغفر من شيء قد يقول أنا ما أعلم عنه، وقد يستغفر من ذنب عليمه. ولذلك الله تعالى ختم هذه الآية بما يدل على جزء من هذه العبادة العظيمة إنه كان غفارا. أمينة تسأل أيضا في قول الله تعالى في بعد آية السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، تقول ولم يقل تواب رحيم. أختي أمينة، المعنى نفسه الذي ذكرته لك وتحتاجين في واقع الأمر إلى الرجوع إلى بعض كتب التفسير أيضا التي تنبه إلى مثل هذه المعاني. أمينة من عمان تسأل تقول أنا أحيانا أمر بحالة غريبة، إذا ذكرت كلمة التوحيد تلقائيا ترتفع أصبعي السبابة. أمينة بارك الله فيك، هذا شيء طيب ولله الحمد والمنة، ولذلك الإشارة بالوحدانية لله عز وجل بها هي المسبحة، هذا شيء طيب، لكن ما يوظف هذا الإنسان في العبادات مثلا إلا في التشهد، فنحن لما نتشهد في الصلاة نشير إلى ماذا؟ نشير بأصبعنا، هذه إشارة إلى وحدانية الله عز وجل. ورد في الحديث، فورد في الوضوء حديث لكنه ما يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرفع أصبعه وينظر إلى السماء، هذا حديث ضعيف جدا. كذلك في الخطبة مثلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا في الخطبة خطبة الجمعة كان يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم، يشير إلى وحدانية الله. أما في الاستسقاء والاستصحاء فكان يرفع يديه إذا استسقى وإذا استصحى صلى الله عليه وسلم. عموما هذا شيء يعني يدل على حرصك لله الحمد، وهذا شيء بسبب يعني من طبع في نفسك من محبة الإيمان والتوحيد، أرجو الله تعالى ذلك لك، فيكون يعني هذا الأمر التلقائي ترفعينه، يعني ترفعين الأصبع تلقائيا. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا أصلي صلوات فائتة أقضيها، هل يلزم أنني أصلي سنة الفجر مثلا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، عموما إذا أنت قد اخترت قول من يذهب إلى وجوب قضاء المسلم ما فاته من الصلوات فاستمري على مثل هذا، وطيب أنك تأتين أيضا بسنة الفجر لأن من آكد السنن الراتبة. أما يعني فيما يظهر لي أن الراجح من قول أهل العلم أن من كان لا يصلي في أول حياته أو فاتته الصلوات تركها تركا كاملا تركا كاملا فإنه لا يقضي لا يقضي، وإنما يحرص ويواظب على الصلوات الخمس ويكثر من النوافل. أما وقد اخترت القول الآخر الذي يقول به كثير من أهل العلم فبارك الله فيك، يعني صلي واقضي وأكثري من النوافل أكثري من النوافل. أم محمد من الشارقة تسأل تقول أيضا أنا أصوم النوافل لكن أحب أني أقضي بعض الأيام اللي فاتتني من رمضان، ممكن أقضيها في اليوم الاثنين والخميس؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني امرأة عليها أيام من رمضان لسنوات طويلة ما تسقط بالتقادم. يعني بعض الناس يعتقد بأن والله ما دام الصوم هذا من سنوات بعيدة أنا ما أقضي، غير صحيح، لا تقضينه. يعني امرأة أحيانا قد تفطر في رمضان قبل 10 سنوات 20 سنة بسبب الدورة الشهرية العذر الشهري ولا تقضي، لا يلزمها، ذمتها مشغولة وسيسألها الله عز وجل يوم القيامة. وأنا دائما أنبه بأن للأسف يوجد خاصة من أخواتنا وبناتنا أمهاتنا النساء تشتغل بصوم النفل وهي عليها فرض، يعني حريصة على صوم الاثنين والخميس، حريصة على صيام 3 أيام البيض، صوم عرفة وتصوم عاشورة، طيب والقضاء اللي عليك؟ هذا الذي سيسألك الله عز وجل. يعني أنت إذا بعثت يوم القيامة لن يسألك الله لماذا ما صمت الاثنين والخميس، لماذا؟ لأن هذا سنة. يسألك الله لماذا ما قضيت رمضان، لماذا ما قضيت الأيام التي عليك من رمضان. فلذلك الإنسان يبادر إلى إفراغ ذمته وتبرئتها ما اشتغلت به من هذه العباد، الذمة مشغولة الآن. فلذلك أختي الفاضلة فرصة لك ما دام عندك رغبة في صيام الاثنين والخميس أن تنوين من الليل أن هذا اليوم قضاء عن الأيام اللي فاتتك سابقا. بارك الله فيك، تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أتمناكم على خير إن شاء الله.
وإياكم.
سؤال من عند أمي، كانت تصلي المغرب في المسجد
نعم
مع الجماعة، وكان مسمع الصوت لا يعمل جيدا، وعند الركوع قامت النساء قبل الإمام
نعم
وأتموا الصلاة مع الإمام، وفي النهاية سجدت أمي سجود السهو، فهل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله يا أبو جابر،
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله
شيخ. لو واحد يعني مثلا الجمع يعني العصر والظهر مثلا طلعنا من نهاية المطار، طالعين من نهاية المطار، في المطار صلينا بعد ما صلى عدنا الظهر ركعتين جمع يعني فردت وحدة قالت لا ليش صلينا اثنين جمع، لازم نصلين أربع، فهل هي أي صلاة يعني؟
أم سلطان قصدك مطار أبو ظبي؟
لا هو مطار قطر.
يعني أنت وين مسافرة أنت؟
هي يعني يلينا يلين أبو ظبي.
لا بس فهميني الله، اصبري علي، اصبري الله يرضى عليك. انت الان انت من اهل ابو ظبي؟
ايوه.
ورحتي قطر؟
ايوه.
طيب في مطار الدوحه، اصبري الله يرضى عليك، في مطار الدوحه صليت ركعتين ولا في مطار ابو ظبي؟
لا في مطار الدوحه راجعين حق ابو ظبي،
راجعين ابو ظبي، وصليت الظهر ركعتين وصليت العصر ركعتين.
أيوة.
طيب والآن وحدة أنكرت عليك قالت لك لا ما تصلين،
قالت لي لا ليش ما صليت أربع،
وقلت لها بأنكم مسافرين أنت؟
إيه
تعرف
مسافرة من نفس الشيء معانا
بعدين. طيب
بس قالت لا
إن شاء الله. أبشر يا أم سلطان،
الله يسلمك.
مع عبد الله.
عليكم
السلام.
الله يحفظك يعطيك العافية.
يعافيك
دكتور. سؤال الأول، أثناء اللي سجود بيسجدوا على الكرسي ولا على الأرض؟ قاعد على الأرض، في ناس يحطوا إيدهم في الهواء كده يعني ما تحطوا إيدها على ركبها، فأنا قلت المفروض تحطوا إيدكم على ركبكم، قالوا لا لازم يحطي على الهواء.
طيب
شو حكمه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أثناء اللي أقرأ اللهم صل على سيدنا محمد القرآن، أيون أحد من أولادي أهل بيتي يعني يزقروني وأنا أكلمهم، هل هذا لما أنا أقول مثلا كلمة الله سبحان الله بحمده ولا أستغفر وأرد عليهم، بعدين لما أرد على القرآن أتعوذ من الشيطان، يعني أتعوذ بالله من الشيطان دي.
إن شاء الله
ما حكم هذا؟
إن شاء الله.
ثالث الله يهديها، هذه وصلت قبل نفسي نفسي دكتور.
يلا خير
العافية،
الله يعافيك. مرحبا،
الله يحفظك.
تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ وجزاك الله خير عنه.
وإياك.
عندي بعض الأسئلة لبعض الأخوات، جزاك الله خير. بما أن العطلة الصيفية على الأبواب والأخوات مسافرين، أخت تسألها، هي مسافرة خرجت من البيت قبل الظهر، أدركتها صلاة الظهر في الطريق، صلت ركعتين جمع تقدير، ركعتين الظهر ثم ركعتين العصر. نصح أحد الإخوة معهم في السفر، قال لها لا يجوز، يجب عليك أن تصلي ركعتين وتنتظري حتى دخول وقت صلاة العصر. فهي تسأل هل ما فعلته جائز أم لا؟
هذه مسافرة هي ها؟
نعم مسافرة. نعم،
وقبل أن تصل بلدتها جمعت وقصرت.
نعم، هي لسه في الطريق، ما وصلت للمكان، حتى اليوم ما وصلت للمكان الذي.
طيب، السؤال الثاني.
الثاني في نفس المنهج في الصلاة، هناك أخت سافرت من فرنسا إلى المغرب لمدة كانت نيتها أسبوعين إلى 3 أسابيع، نصحوا وقالوا لها يجب عليك أن تقصر حتى ترجعي. قالت أنا لا أستطيع أن أقصر لأن أنا رايحة لبيتي، بيتي في المغرب، إذا أنا سأكون مستقر، كيف سأقصر؟ وشافت من بعض العائلة يقصرون حتى ولو سافروا لمدة شهرين، وهي تسأل الآن من هو الصحيح، هل أنت تتم صلاتها أم تقصر حتى أن ترجع، وما هي مدة القصر بالنسبة للصلاة؟ الله يكرمك.
مرحبا مريم. طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة بالنسبة للأخت أم محمد من الشارقة، تسأل تقول يعني في أذكار الصباح والمساء تقول أقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 100 مرة، وأيضا تقول أقول سبحان الله أيضا تسبح 100. أخت أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذكار عندنا على قسمين، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. الأذكار المطلقة هذه التي هي مطلقة بمعنى أن الإنسان يذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان ومن دون تحديد عدد، هذه يسمى الذكر المطلق الذي امتدحه الله عز وجل، امتدح من يذكره جل وعلا بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الذكر، حتى مرة كان في سفر وقال لأصحابه هذا جمدان، جبل معروف في الحجاز، هذا جمدان سبق المفردون، فقال الصحابة يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولذلك حثهم على كثرة الذكر، هذا سمى الذكر المطلق، الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كما قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد كان يذكر الله، جاء في الصحيح 70 مرة وجاء في الصحيح أيضا 100 مرة، بمعنى أنه كان يزيد أحيانا عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للذكر المقيد هذا يجب على المسلم أن يتقيد بألفاظه وبعدده وبمكانه وبزمانه، هذا لابد. يعني مثلا عندنا أذكار الصباح، لا أذكار الصباح هذه ما تقال بعد الظهر، خلاص انتهى وقت أذكار الصباح، وما تقال وقت الضحى على قول، وإن كان بعض العلماء يرى التسهيل فيه، أذكار الصباح لها وقت وهي من بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر أو إلى طلوع الشمس، وبعض العلماء يقول إذا فاتته وهو مواظب عليها يقولها بعد طلوع الشمس، هذا الزمان. أذكار المساء منهم من يقول من بعد صلاة الظهر، والراجح أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويسهل بعض العلماء في قضية بعد غروب الشمس، واضح؟ مثلا العدد يعني مثلا الآن عندنا نحن بعد الصلوات نسبح نسبح ونحمد ونكبر بعدد ورد في صيغ ما نتجاوزه، كذلك أذكار الصباح. ما ثبت يا أختي الفاضلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذكر المضاعف سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أن يقولها الإنسان 100 مرة، ما 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 ثبت، وإنما يقولها 3 مرات، كررها 3 مرات. فلذلك أختي الفاضلة في أذكار الصباح في أذكار المساء تقولها 3 مرات، في الذكر المطلق يعني تأتين بها 1000 2000 3000 ما في مشكلة، لكن في الذكر المقيد اللي هو الآن وظفتيه في الموظف في فترة الصباح والموظف في فترة المساء تلتزمين العدد. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول الذي يذبح الأضاحي هل فعلا يتوقف عن حلق الشعر؟ يا محمد بارك الله فيك، الناس ذبحوا الأضاحي وأكلوا الأضاحي والحمد لله عيدوا، أنت الظاهر جيت متأخر وجاوبنا كثير، يعني أغلب الأسئلة اللي جاءتنا أيام 10 ذي الحجة هي كلها عن الأضاحي، ما أدري وش اللي خلاك تسأل الآن يا محمد. عموما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وفي لفظ وبشرته شيء، بمعنى أن الإنسان إذا دخل العشر وعند أضحية يمتنع أن أخذ شيء من الشعر والأظفار وشيء من البشرة. وطبعا الحكمة يقول علماء فيه يعني تشبه بالمحرمين في الحج، لأن هذه الأيام سبحان الله جميع المسلمين يشتركون في العبادات والطاعات، تجد كل أهل الإسلام لابد أن يعملوا في هذه الأيام أعمال صالح، فلذلك يسميه العوام يقولون اللي عنده أضحية يحرم، ها العوام يقولون يحرم، ما معنى يحرم؟ يعني يمتنع عن أخذ الشعر والأظفار وشيء من البشرة. العلماء اختلفوا هل الآن النهي الوارد في الحديث نهي تحريم ولا نهي كراهة، لأن عندنا القاعدة الشرعية أن النهي الأصل فيه التحريم حتى يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. الجمهور ماذا يقولون؟ يقول لا، هذه كراهة تنزيهية، يعني لو شخص الآن أخذ من شعره أو أظفاره أثناء العشر هو عنده أضحية ما نقول ارتكب محرم، هذا المعنى ما يقول ارتكب. لماذا؟ قال لأن أصل قالوا لأن أصل الأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة واجبة، فقالوا على هذا يكون سنة الإبقاء على الشعر والأظفار، ولو أخذ يكون مكروه كراهة تنزيهية. واضح؟ هناك مذهب من مفرداته أن النهي هنا للتحريم، قالوا ما في صارف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فالأصل فيه التحريم إلا أن توجد قرينة صارفة لهذا التحريم إلى الكراهة، فقالوا ما في قرينة. وهم أيضا هذول أصحاب المذهب هذا ماذا يقولون؟ يقول لو أخذ أضحيته ما له علاقة، أضحيته يا محمد ما له علاقة، يعني الآن شخص الآن يعتنق ويعتقد حرمة أخذ الشعر والأظفار هو عنده أضحية، ثم أخذ عامدا متعمدا وش اللي عليه؟ يذبح أضحيته ما عليه شيء ويستغفر الله. وأنا دائما أضرب مثال بالمحرم اللي رايح العمرة ولا الحج، لو تطيب مثلا عامدا وحرم الآن وهو حال الإحرام تعمد وتطيب، يبطل إحرامه؟ الجواب لا. تبطل عمرته؟ الجواب لا. طيب ما الذي عليه؟ الفدية، لأن جاءت في القرآن والسنة. لكن بالنسبة لعندنا للأضاحي ما عندنا دليل نص على أنه والله عليه فدية، لا، نقول عليه الاستغفار على قول من يذهب إلى حرمة الأخذ من الشعر والأظفار. أم جابر من المغرب تقول والدتها كانت تصلي المغرب في المسجد مع الإمام، تقول انقطع الصوت ورفعوا قبل رفع الإمام من الركوع ثم أكملوا صلاتهم والوالدة سجدت، يعني تقول لي السهو هل فعلها صحيح؟ أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة ومن معها سجدوا مع الإمام لكن رفعوا قبل الإمام ثم إنهم استمروا في ذلك، والأصل أنهم يعودون فيركعون حتى ولو بلغهم صوت الإمام وهو ساجد، هذا الفعل الصحيح، يقومون فيركعون، يقول سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، ثم يتابعون الإمام، لأن رفعهم قبل الإمام فيه إخلال بالمتابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولكن حقيقة مثل هذه الحالات تحصل وهو خطأ، ف فأرجو الله تعالى أن تكون صلاتهم مقبولة، وذلك للخطأ الحاصل ولعدم معرفة كثير من الناس لمثل هذا العمل الذي يصحح فيه الخطأ الحاصل في الصلاة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وسجود الوالدة للسهو ما له قيمة، لأنه يعني هو الأصل أنها تعود فتأتي بالركن، لكن عموما لو من باب الاحتياط ومن باب طرد ما حصل في النفس من يعني وسواس وكذا، خلي الوالدة تعيد الصلاة، وش اللي يمنع؟ صلاة واحدة مقدور عليها، مثل ما قال عمر، يعني صلاة واحدة مقدور عليها مثلا، فأنا أنصح بأن تعيد الصلاة، هذا أفضل. لو ما أعادت إن شاء الله أرجو الله تعالى أن يقبل منهم. أم سلطان تقول: أنا من أبو ظبي، رحنا الدوحة القطر، تقول في المطار وإحنا راجعين صلينا الظهر ركعتين وعصر ركعتين، تقول أنكرت علينا واحدة، قالت: كيف تصلون هكذا، صلوا أربع أربع. تقول يعني أسأل أم سلطان بارك الله فيك، أنت مسافرة، يعني أنت سافرت من أبو ظبي إلى قطر، ولو أنت راجعة في المطار صليت الظهر والعصر جمعا مع القصر ركعتين ركعتين، إذن هذا صلاة المسافر، هذا صلاة المسافر. لكن هذه الأخت اللي تعرفكم قد يكون فهمت بأن عندكم بيت هناك، عندكم بيت، لأن مطار الدوحة مو بعيد، يعني ما هو خارج البلد مسافة سفر، لا داخل، هو ما يقال والله أنا مسافر إلى مطار الدوحة، يعني داخل قطر. فقد يكون هذه الأخت، ما أدري، أنا ما سألتك يا أم سلطان، أنتم عندكم بيت هناك؟ إذا عندكم بيت لا، هي صادقة ما 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 تقصرون، ولكن ممكن تجمعون الظهر، تصلون الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات. عندك بنت هناك متزوجة أو ولد مثلا، وعندك ملحق تسكنين فيه، إذا قلتي لي والله نعم كذلك، أنت الآن انقطع عنك السفر، تقولي لا أنا رايح زيارة، زيارة أرحامي وأقاربي، قعدنا كم يوم مراجعين، ما فيها شيء، صلاتك صحيحة ولله الحمد. وعموما على كلا الحالتين إن شاء الله ما تقضين هذه الصلاة ولا تعيدينها. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: يعني بالنسبة لبعض المصلين الذين يصلون على الأرض أو على الكراسي، تقول يعني إذا جاء وقت السجود تقول يرفعون أيديهم هكذا، تقول ما حكم ذلك؟ أخطأوا يا أم عبد الله، هؤلاء أخطأوا، وهذا ما في دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول الصحابي ولا من قول من يعتد بقوله، أن والله الإنسان إذا جاء يعني هو جالس ما يستطيع السجود على كرسي مثلا أو على الأرض وجاء فترة السجود يقول هكذا، هذا خطأ، هذا خطأ ما عليه دليل، ولذلك يجب أن ينتهوا. وبالنسبة لهم مثل ما ذكرتي تبقى الأيدي على الركب ويومئون إيماء، الآن هو جالس مثلا جاء وقت الركوع، الله أكبر سمع الله لمن حمده، ثم يعني بعد فترة السجود تضع يديها على ركبتيها أو على فخذيها، الله أكبر، وتومئ وتجعل السجود أخفض من الركوع، سمع الله أكبر، وهكذا. أما قضية وضع اليد لا، هذا ما يصلح، هذا ما هذه ما عليها نص ولا دليل ولا قول معتبر، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: أنا أقرأ القرآن أحيانا، يدخل علي أحد الأطفال أو أحد أهلي يكلموني مثلا، تقول أقطع وأكلمه ثم أعود وأستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أو أحيانا أسبح وكذا، في شيء؟ ما في شيء يا أم عبد الله بارك الله فيك. بالنسبة للي يقرأ القرآن لا تبطل القراءة بكلامه مع شخص، سواء هو خاطبه أو أحد استنطقه مثلا، يعني أنت تقرأين القرآن وإحدى بناتك قالت: يا أم عبد الله وين الشغلة الفلانية؟ قلت لها في المطبخ في الغرفة، ما فيها شيء، القراءة صحيحة، ترجعين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكملين قراءتك، ما في حاجة إلى قول سبحان الله والحمد لله، ما في حاجة، فقط أنك تستعيدين. ولو ما استعدتي، أنت الآن في فترة القراءة أصلا، الاستعادة في بداية القراءة وقد استعدتي، فلكن لو استعدتي مرة ثانية لا حرج في ذلك. أم مريم من فرنسا تقول: يعني سألتها أخت تقول بأنها مسافرة إلى بلدها وأدركتها، عفوا مسافرة وأدركها الظهر في الطريق، فصلت الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وأنكر عليهم شخص قال: لا صلي الظهر ركعتين وانتظري العصر في وقته تصلينه أو حتى تصلين. أختي أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذه الأخت أحسنت وأصابت، أحسنت حينما قصرت وأخذت بالرخصة وأصابت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكونها جادة في الطريق، يعني ماشية في الطريق، والآن وقفت عند محطة وكذا، صلت ركعتين الظهر وجمعت معها العصر، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والأخ هذا لعله يعني التبس عليه الأمر، أو أنه مثلا هو يفرقون بين القصر وبين الجمع، لكنه ما انتبه للحالة التي عليها هذه الأخت. لا، هي أحسنت وأصابت، بارك الله فيك. وبالنسبة للشخص الآن المسافر ويعتقد الآن، هو الآن دخل عليه وقت الظهر ويعتقد بأنه ممكن يصل البلدة في وقت العصر، هل يجوز له أن يقدم العصر مع الظهر؟ الجواب نعم، لأنه يعني فعل هذا بنص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين حتى لو كان يعتقد بأنه سيصل في وقت العصر. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تسأل، تقول أخت سافرت أيضا إلى بلدها في المغرب، بقيت أسبوعين أو ثلاثة، وقالوا لها يعني ترخصي برخص السفر من القصر والجمع، قالت لا أنا ذاهبة إلى عند ابنتي. أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت إذا كانت ذاهبة إلى ابنتها ولها منزل هناك مثلا في المدينة، أو لديها ملحق عند ابنتها خاص بها واستقرت فيه مثلا جلست، نعم هذه لا هذه انقطع عنها السفر، خلاص ما تترخص برخص السفر، لأن وصلت إلى بلدتها التي لها بها محل تسكنه، سواء بيت تملكه أو بيت مؤجر مثلا أو ملحق عند ابنتها، خلاص انقطع السفر. أما إذا كانت لا، هي ما عندها بيت تسكنه وأصبح وطنها وبلدها فرنسا، يعني بلدها الآن اللي فيها الإقامة الدائمة فرنسا، ورجعت لزيارة ابنتها في المغرب فترة معينة قصيرة وترجع، هذه تترخص برخص السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة، مكة أصلا هي وطن النبي عليه الصلاة والسلام، هي بلد النبي عليه الصلاة والسلام، فقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة في مكة مدة 20 يوم تقريبا، حتى قالوا يعني قال لما قيل له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وهل ترك لنا فلان من رباع، يعني باعها، باع أملاك بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى وطنه الأصلي وقصر، خلاص لماذا؟ لأنه تحول إلى المدينة. فكذلك هذه المرأة تحولت إلى فرنسا، إذن إذا رجعت إلى بلدها ما تصلي صلاة تامة، وإنما تصلي صلاة مقصورة. لكن أنا دائما أنبه إخواني وأخواتي أن كثير من الناس عندهم خطأ، وهو أنهم ينتقلون يعني يسافرون إلى بلد لهم فيها مساكن ومنازل اشتروها أو ملكوها مثلا، ها، وهذه إقامة ثانية، هذه تعتبر إقامة ثانية، ما يترخصون برخص السفر منذ أن يصل البلد الذي وصل إليه. لكن يسافر داخل هذه الدولة، نعم، مثل ما يسافر داخل دولته من إمارة إلى إمارة، من مدينة إلى مدينة يقصر، كذلك هناك إذا وصل المدينة التي فيها له مسكن خلاص انتهى القصر، إذا سافر داخل الدولة يقصر ويجمع، خلاص. طيب، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، نلتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.